السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب العمل في الجلوس في الصلاة. عن مالك عن مسلم بن أبي مريم علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني قال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع ثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإني أشتكي. عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في الجلوس في الصلاة. والجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول والثاني. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم يسار المدني الأنصاري ومولى الأنصار، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي نسبة إلى بني معاوية قرن من الأنصار، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. حصباء صغار الرصع، وأنا أعبث، العبث هذا في الصلاة، لكن ماذا عن العبث خارج الصلاة؟ حكم العبث خارج الصلاة. لا، الآن نناقش كلمة العبث. العبث هو فعل ما لا فائدة، هذا العبث. العبث اليسير الذي لا يعوق عن تحصيل مصلحة الدين ولا دنيا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك تجدون أحيانا الواحد يعبث بشماغة، بقلم، بمفتيح، بكذا. نعم، إذا كان شيء يسير فهو معفو عنه ولا إشكال فيه. وأنا أعبث بالحصباء، صغر حصى في الصلاة. عثمان رضي الله عنه كان يعبث بالخاتم، يدخله ويخرجه وهكذا، لكن وش اللي ترتب عليه؟ أنه وقع في البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، فساءت الأحوال بعد ذلك، ليقضي الله أمرا كان محولا. وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، وإلا فالأصل أمر يسير. وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، لأن العبث ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع والإقبال على الصلاة، وإذا زال هذا العبث يبطل الصلاة لأنه ينافي مقتضاها. فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشق يديك بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان يصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار القبض اقتضاه هكذا يقبض الأصابع كلها مع داء السبب وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام هذا مقتضى القبض لكن مقتضى قوله وعقد 53 من صورنا 53 اليمنى تحسب عشرات والعقد على كل حال الحساب بهذه الطريقة مهجور ولا لو عرفنا 53 ما عرفنا 100 ولا عرفنا غيرها من الأرقام لكن الحديث اللي عندنا مفسر يقول ما حكم من إذا رن جواله في الصلاة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكانه هل هذا عبث معفو عنه أم لا؟ أما إغلاقه فهذا معفو عنه لأنه حقق مصلحة أعظم. أما يطلع الجوال ينظر من اتصل عليه هذا موجود عند بعض الناس هذا انصراف على الصلاة خطر على الصلاة. قول فلما انصرفت رآني وقال اصنع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصابعه التي تلي الإبهام يعني السباب. على كل حال فعله عليه الصلاة والسلام أثناء التشهد لم يأتي على صفة واحدة والاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع على أن يفعل هذا مرة وهذا مرة كله صحيح. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل بأصبعه التي تلي الإبهام. زاد سفيان بن عيينة عن مسلم أشار وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام الإشارة معروف أن المراد بها رفعها فقط أو تحريكها. زاد وهي مذبة الشيطان يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة أو لابد من تحريكها. لا يسهو أحدهم ما دام يشير بأصبعه هذه زيادة عند عبد الرزاق في مصنفه. وعن ابن عمر رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. قال العلماء أن المراد بالإشارة هنا الإشارة إلى التوحيد فعندنا إشارة إلى التوحيد وعندنا الدعاء بها. وبعد نهاية حديث الباب تقرر الأمر إن شاء الله تعالى. وعلى هذا العمل يسير في الصلاة لا يفسدها ولذا لم يأمره ابن عمر بالإعادة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه. يقول الباجي التربع ضربان أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجل اليسرى تحت ركبته اليمنى وهذا معروف. والثاني أن يتربع ويثني رجليه بجانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساره اليمنى يقول تحت فخذه ساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هي هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر. كيف تصور ثانية؟ نعيد الوصف. الثاني أن يتربع ويثني رجله أو رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها. هذا كلام الباجي. على كل حال التربع ثنى رجليه واضح قلنا على الصورة الأولى ما لازم على الصورة المفهومة لأن التربع معروف حتى في الخلاف بين أهل التربع وعدمه في صلاة الجالس وما اختلفوا في كيفيته. خلونا على التربع المعروف اللي أنتم سوينا الآن. تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله لكن فائدة الاتيان بثنى رجليه أنه تربع يكفي يعني تصيح بما هو مجرد توضيح أو له فائدة قوله وثنى رجليه هذا كلام باجاب الحاشية. فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه لأن التربع خلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جلوس الصلاة سواء كان بين السجدتين أو في التشهد عاب ذلك عليه. فقال الرجل فإنك تفعل ذلك ابن عمر أنت تسوي أنت تربع صلي متربع. فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي مع أنه ليس بمطرد قبل بعض الناس إذا صار يشتكي قد لا يتيسر لتربع التربع يمكن هذا الجليس اللي جنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر جلسه صحابي مؤتسي قال فإني أشتكي ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة، لأنه مو المقصود الشخص نفسه، الشخص مأمور بالاقتداء لكن من يقتدي به أيضا ويضل بسببه. فالإنسان نشوف بعض الأخوان وإن كانوا كبار يعني محسوبين على أهل العلم لا يحرصون على تطبيق السنة، موجودة لا يحرصون على تطبيق السنة وعامة النظرة، لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة من علماء وطلاب علم، بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب صنيع بعض أهل العلم. فإني أشتكي، قال الباجي، لأنه كان فدع بخيبر فلتعود رجلاه إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعود رجلاه إلى ما كانت عليه، ولا يمنع أن تكون رجله. على كل حال الرجل معيبة، الرجل معيبة. أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة الأخرى، يتحس السنة التورك إلى الجهة هذه، كان صار عليه حادث صرت ما أقدر أثني رجلي، هذا ممكن إذا صارت الرجل معيبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين، نعم إذا كان من يقتدى به عليه أن يبين. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة عن المغيرة بن حكيم الصنعاني أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما صرف يعني فرغ من صلاته ذكر ذلك، فقال ابن عمر إنها ليست سنة الصلاة، إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على فعل السنة للعذر. كيف يرجع في سجدتين؟ في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، ايش معنى على صدور قدميه؟ نعم على اطراف الاصابع، في سجدتين ما المراد به؟ اللي هي الاستراحه، اسمها الاستراحه، يعني بعد ان يفر من سجدتين في غير موضع الجلوس، عشان نطبقها على سجده الاستراحه، لان سجدتين بعد الثانيه تشهد الاول، سجدتين بعد الرابعه تشهد الثانيه، لكن سجدتين بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة هذه الاستراحة، يسمونها استراحة وليست استراحة، زيادة مشقة، وتأتي إن شاء الله يتكرر في صورة الصلاة. يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني الذي قال عنه ابن عباس هو الإقعاء الذي قال عنه ابن عباس أنه سنة، قال سنة صحيح مسلم. فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر ذلك، فقال ابن عمر إنها ليست سنة الصلاة، وإنها السنة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وغيره من الفراش والتورك. وعلى كلام الأخوان غالبهم وهو الظاهر بعد الأولى والثالثة، كن هي ما تسمى بالاستراحة لكنه ما يفترش لأنه لا يستطيع. فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على في السنة العذر. ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، نعم جلوس الخفيف علشان يشمل كل ما قيل ممكن. وأنتم ترون الذي لا يستطيع الذي في رجليه عيب يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن يجلس التشهد تورط، لا أقول تورك، ضبط أموره يعني صار بيطول. فجلسة الجلوس الخفيف تختلف عن جلسة الجلوس الطويل، نعم بلا شك تجد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمده، لكن بين السجدتين ما يمده لأنه خفيف. أما في التشهد إذا لا يستطيع أن يثني رجليه يمده، كلام على الإقعاء، الجلوس على صدور القدمين الذي قال عنه ابن عباس أنه سنة ينكره ابن عمر وأنكره جمع من أهل، نزلوا الإقعاء عليه، والخلاف هذه المسألة معروف. وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن وضع الأصبع والتحريك وعدم التحريك وردت فيه حديث كثيرة، فلو حضر أحد الأخوان بحث يجمع أطراف ما كتب ونقرأه غدا إن شاء الله نناقشه. طيب مسألة الأصبع كيف وضعها، هل تثنى هل تحرك، متى تحرك أو لا تحرك أبدا في التشهد، كل هذا وجاء نصوص على هذا وهذا، قال: وحدثني عن مكة عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، يعني إذا جلس للتشهد. قال: ففعلته، أي التربع، وأنا يومئذ حديث السن صغير اقتداء به، فنهاني عنه عبد الله يعني أباه، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل للافتراش والتورك، اليمنى منصوبة واليسرى ثنية، لكن هل تكون تحت الألية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك، فهو محتمل للتورك، نعم، ومحتمل للافتراش، إلا أن الرواية اللاحقة وجلس على وركه الأيسر، نعم، دليل على أنه تورك. إنما سنة الصلاة، كل الصحابي سنة أو من السنة، لا شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله كما هنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأعصر، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: كل الصحابي من السنة أو نحو مرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. هو اللي يخشى الآن السليم قد لا يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن العيب قد يستطيع، إذا كان عيبه على الجهة التي لا يستطيعها السليم، صح ولا لا؟ يعني قد يكون العيب في الرجل، أثر كسر ولا شيء، صار يحتل عليه ما لا يستطيع السليم، ويستطيع ما يستطيع السليم، ممكن، هذا ممكن، نعم، ممكن ولا غير ممكن؟ لأن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيع السليم، لأن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب. فقال: إن رجلي لا يحملاني، بتشديد النون يجوز التخفيف، ورجلي كذا الأكثر. وفي رواية حكاها ابن التيم في شرح البخاري: إن رجلاي بالألف، وهذا جار على لغة من يلزم المثنى الألف. قال عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء. قال زرقاني: ولعله آد بنفي الجواز الكراهة، يعني في موضع التشاهد الأول رجس في الفريضة، بدلا من أن يفترش تربع، يأثم ولا ما يأثم؟ يعني هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي عليه الصلاة والسلام افترش لكن ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة فيها أمر. هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم لا يجوز بالإجماع أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى لا يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع جميع، نعم، لأن قول لا يجوز يعني لا يباح، فهل المقابل لرفع الإباحة، يعني هل الإباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب ضد الإباحة مع التحريم؟ يعني ما في ثالث، نعم، ما في ثالث، إذا كان في ثالث فيه ضد وليس بنقيض، لأن النقيضين لا يرفعان ولا يجتمعان، وضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفع يحل محلهم شيء ثالث. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه من جلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، هذا إيش؟ التورك. ولم يجلس على قدمي، ثم قال: أراني هذا الجلوس عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، يتورك ابن عمر، نعم، يتورك ابن عمر، وبعد العيب يتورك، يتورك بعد العيب، لأن العيب حصل بخيبر، وابنه عبد الله ما أدرك خيبر، بل بعدها بأزمة. يعني هل يحتمل أن الذي به من المرض ما يشبه الروماتيزم مثلا يشتد ويزول أحيانا، أو هو من باب تصلب العظام وتشدد الأعصاب بحيث لا يستطيع مطلقا؟ لأن هنا استطاع عبد الله ابنه بعد القصة بأزمان. وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، والسند ما فيه أدنى إشكال، بدا يتورب على الكبار. الان هذا متاخر، هذا متاخر بلا شك، والألم الذي بكونه يشتكي من اثار خيبه. لكن على كل حال مساله التورك الحجه فيها حديث ابي حميد. تورك المنسوب لابن عمر هنا في اشكال، يعني سنده صحيح مثل الشمس. نعم، هو موافق لما جاء في حديث ابي حميد الساعدي وفيه التورك، خرجه البخاري بعد خبر ابن عمر السابق. ابن عمر، حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس هل هو تورك او افتراش اردفه البخاري رحمه الله تعالى بحديث ابي حميد. نعم،
صلى الله عليك. قال الامام يحيى رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاه. عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات صلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة فقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك هو وترا، فقال: ليتشهد معه. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
في هذا الباب ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر وابن عمر وعائشة، اقتصر على ذلك ولم يذكر تشهد بن مسعود ولا تشهد بموسى ولا ما يروى عن جابر في الباب مما اعتمده جم من أهل العلم. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. التشهد تفعل من تشهد، تشهد تشهدا، تكلم تكلما، مصدر لاشتماله على النطق بشهادة الحق فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها. يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد وأذكار وأدعية، لكن غلبت شهادة الحق لشرفها. وأما حكمه فلم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، بل قال مالك إنه سنة، وأوجبه أحمد وجماعة في الجوسين. أن هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد، جلوس التشهد لا يختلفون فيه، نعم، لكن ذكره على خلاف بينهم في الأمر، ذكره هو اختلف فيه هل هو واجب أو سنة. لم يجب مالك ولا أبو حنيفة كغيره من الأذكار غير الفاتحة كما قدم عندهم، التسبيح والتحميد وغيره كله سنة. ووجبه أحمد لأنه يوجب كثير من الأذكار، وجماعة في الجلوسين معا، وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأول. وروى أبو مصعب عن مالك، القول الذي ذكرناه عن مالك والمشهور منه، روى أبو مصعب عن مالك من تركه بطلت صلاته، من تركه بطلت صلاته. يقول حدثني يحيى عن مالك، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام دام عليه وسجد لتركه مع الجلوس له، فدل على أنه مؤكد إن لم يكن واجب بلا شك، لأنه جبره بسجود. قد يقول قائل أن السجود كما سيأتي الجلوس له لا له. على كل حال المسألة خلافية ووجوبه هو الظاهر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن زبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى قارة بن خزيمة بن مدركة أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع، وإسناده صحيح إلى عمر، ويعلمه الناس على المنبر، وبهذا رجحه بعض العلماء، نعم رجحه مالك، لأن عمر كان يعلمه الناس على المنبر، كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح يعلم الناس التشهد، يقول قولوا التحيات، جمع تحية، تحية السلام أو السلامة من الآفات والنقائص، الزاكيات لله هي الأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، الطيبات ما طاب من القول والفعل، الصلوات الخمس أو جميع الصلوات خالصة لله عز وجل لا بد أن تكون كذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام هنا السلامة، السلام عليك أو التحية، التحية عليك أيها النبي، وهو خطاب للبشر، عليك وهو خطاب أيضا لغائب، بل هو خطاب لميت وهو مخصوص بذلك، يعني يستمر، يعني كان الخطاب في حياته عليه الصلاة والسلام ثم يستمر بعد ذلك من غير تغيير، لأنه متعبد بلفظه، متعبد بلفظه، لا يجوز أن تقول السلام على رسول الله، لما تأتي باللفظ الثابت، ولا تقول السلام على سيدنا رسول الله لأنه متعبد به وإن كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قر واعترف وأجزم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد عبد لله لا يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا، ورسول منه مرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر، قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، كما تقدم في حديث أبيه، السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو يدعو بما أحب إذا فرغ من تشهده هذا بما بدا له. مالك عن نافع عن ابن عمر، السنة صحيح لا إشكال فيه، ويدعو إذا قضى تشهده، فإذا جلس في آخر صلاته يعني التشهد الأخير تشهد كذلك من لفظ المذكور، إلا أنه يقدم التشهد، إلا أنه يقدم التشهد، كيف يقدم التشهد؟ يقول شهدت قبل قوله التحيات لله هذا مقضى اللفظ. طيب والأول ويروي إذا قضى تشهده، إذا ما في فرق. نعم، إذا قلنا بهذا أنه يقدم التشهد على الدعاء صار ما في فرق من التشهد الأول والثاني. نعم، فإذا قضى التشهد وأراد أن يسلم قال السلام على النبي. نعم، هذا الفرق، يعني تأخير السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. يعني لو أن شخص أتى تشهد معين مثل ما اعتنى تشهد ابن مسعود يسمع بهذا التشهد لأول مرة ولا يعرف إسناده. نعم، أي معروف، معروف عند اختلاف المذاهب، لكن الكلام على شخص لم يسمع، مثل حديث النعمان، حديث الشبهات الذي حفظه في صغره من الأربعين على الرواية، ثم يسمع الروايات الأخرى، مشبهات، متشابهات، مشتبهات. نعم، يعني ينفر من هذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يحتمل مثل هذه الاختلافات إذا صحت أسانيدها. على كل حال هذا موقوف على ابن عمر، قول ابن عبد البر له حكم الرفع. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سؤال من الله جل وعلا ودعاء بالسلامة، السلام والسلامة بمعنى كالمقام على المقامة. ثم قال وحدثني عمال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، تشهد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. تنتهي. المعنى هذا أنها لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في تشهد ابن عمر سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. إيش معنى يرد على الإمام؟ يقول عليكم السلام إذا سلم الإمام. نعم، بلفظه يعني هل تتأدى جواب التحية بقولك السلام عليكم، أو معنى هذا أنه يردد كلام الإمام وليس معناه الرد معهود. السلام عليكم، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا شهد التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وابن عبد البر أيضا هذا له حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي. هذه التشهدات التي أوردها الإمام رحمة الله عليه عن عمر وابن عمر وعائشة، وهناك أيضا تشهدات لم يذكرها، تشهد ابن مسعود وهو أصح ما ورد في التشهد، وتشهد أبي موسى عند مسلم في صحيحه، وما رواه النسائي عن جابر عبد الله لكنه من رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة. على كل حال اختلاف هذه الصيغ اختلف أهل العلم في المختار منها، اختلف أهل العلم في المختار منها. اختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود، وقد أخرجه الأئمة الستة. اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه يعلمه الناس على المنبر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس عند مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الترمذي أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود. ويقول البزار روي من نيف 20 طيقا وسرده، وقال لا أعلم في التشهد أثبت ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجال منه، يعني من تشهد ابن مسعود، ومن مرجحاته أنه متفق عليه، فهو مرجح. وهذه الصيغ إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت أسانيدها وسلمت متونها من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، فلا مانع من أن يكون اختلافها اختلاف تنوع، فيأتي المصلي أحيانا بها وأحيانا بهذا، لأن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ترد؟ ما ثبت منها النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يقال؟ ونحتاج إلى ثبوت أسانيدها، وهنا ما ذكره الإمام مالك لا إشكال فيه، صحيح إلى من نسبه إليه، وهو إن كان موقوف لفظا إلا أنه في حكم مرفوع، لأنه لا يقال بالرأي. نعم، ما ترك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذه التشهدات كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ بالله من أربع، نعم، يؤخذ من النصوص الأخرى والزيادة مقبولة. يقول: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في ركعتين والأربع وإن كان له كان لك له وترا؟ فقال: يتشهد معه. شخص مسبوق بركعة أدرك الإمام في ثانية، جلس الإمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزمه ما بعد فاجسمع، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا بد أن يجلس. قد يقول قائل: هذا ليس موضع جلوس، بين الأولى والثاني ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يقول قائل: هل تصح صلاة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يصح ولا ما يصح؟ كيف؟ مغرب، يلا متى يجلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يعني فاته ركعتان. نعم، فرفع الإمام من الركعة الثانية واقتدى به، دخل معه، جلس معه التشهد الأول والثاني، ثم إذا جاء بركعة جلس، ثم إذا جاء بالثانية جلس. نعم، أربع تشهدات في ثلاث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب للاقتداء. نعم، وإلا فالأصل أنه في الأولى والثانية التي أدركهما مع الإمام ما في جلوس أصلا من ثلاثة، لكنه يجلس هنا لاقتداء. قال: وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال: ليتشهد معه. هذا ابن شهاب ونافع، الرجل الذي دخل مع الإمام سئل، هذا مالك سأل ابن شهاب ونافع فأجابه بذلك، فقال الإمام مالك: والأمر عندنا يعني بالمدينة، وهذا أيضا مما لا نزاع فيه، يعني هو رأي مالك فقط لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول الباجي في شرحه: وجه ذلك أن المأموم عليه يتبع الإمام، وجه ذلك أن المأموم عليه يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتد بها ولن يعتد بالتشهد التي أدركها مع الإمام. نعم، وإن لم يعتد بها والأقوال تتبع الأفعال. قد يقول قائل: يتبعه في الصور يجلس لكن ما تشهد، لأن هذا ليس موضع التشهد. نعم، ألا يمكن أن يقال هذا؟ أنت لا تختلف عليه، اجلس مثل ما يجلس لكن لا تشهد، لأنه هذا ليس موضع التشهد بالنسبة لكم. يقول: والأقوال تتبع الأفعال، ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال؟ نعم، يعني من المسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع سقط عنه القيام، هل نقول ما دام سقط عنك القيام ائتي بالفاتحة؟ نعم، القول تبع للفعل. أترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال؟ بأن يدركه راكعا فيما أسر فيه بالقراءة، يدركه راكعا فيما أسر فيه بالقراءة. لماذا نص على ما أسر فيه بالقراءة؟ لأن عندهم فيما يسر فيه الإمام تجب عليه. وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه في أول الركعة لم تسقط الأقوال، فإذا كان المأموم يتبع إمامه في الجلوس وإن كان لا يعتد به فذلك في التشهد وإن لم يعتد به. طاهر الكلام. تقول: ما دام يعفى عن هل يصلى جنبي ذا اللي فاتت الركعة أعفينا من الفاتحة، إذن أنا قارن الفاتحة؟ نعم، نقول: لا، هذا سقط عنه الفعل لأنه مسبوق، فسقط عنه ذكره اللي هو القراءة. أنت ألزمت بالقيام مع الإمام، إذن يلزمك ذكر هذا الفعل. طاهر. نعم،
صلى إليك. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك رحمه الله: في من سهى ورفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. الذي يرفع رأسه قبل الإمام بأن يخفى عليه صوت الإمام فيغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، يغلب على ظنه أن الإمام قد رفع. الذي ناصيته بيد شيطان، هذا الذي يتعمد له، شخص غلب على ظنه أن الإمام قد رفع فرفع فوجد الإمام ركع أو ساجد يرجع، مثلا لا بد أن يرجع كما قال الإمام مالك، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع، ينتظر الإمام قائما حتى يرفع. يقول: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، وما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن مليح بن عبد الله السعدي، هذا لا يوجد له ترجمة من الكتب المتداولة، إنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، حينئذ يكون مستور مجهول ما في، منهم من يطلق المستور بإزاء المجهول، ومنهم من يقول المستور ومجهول الحال بقسميه، ومنهم من يقول المستور ومجهول الحال باطنا لا ظاهرا. نعم، على كل حال تقبل رواية ولا ما تقبل؟ منهم من يطلق أن من ذكره البخاري بتاريخه أو ذكره ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا يقول ثقة. كثير ما يقول الشيخ أحمد شاكر تقليدا لبعض من سلف ذكره البخاري ابن أبي حاتم فهو ثقة، أحيانا يقول هذا أمارة توثيقه. على كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ابن أبي حاتم نص في المقدمة أنه ذكر بعض الرواة ولم يثبت فيهم كلام لأحد ولم يترجح له قول فترك، هذا يدل على أنهم مجاهيل. نعم، دل على أنهم مجاهيل، وهذا منهم. عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، يرفع رأسه من الركوع أو السجود ويخفضه فيهما، يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان. والخبر هذا وإن كان فيه المذكور وهو مجهول، إلا أن اللاحق يؤيده. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع حتى من ركوع من السجود، وذلك خطأ ممن فعله، يعني الذي ينتظر خطأ، الذي ينتظر حتى يرفع الإمام خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به فلا تخلفوا عليه. والرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه، الرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إن معصيته بيد شيطان يجره منها حيث شاء، يعني إذا كانت الناصية بيد الشيطان. نعم، ناصي مقدم الرأس كأنه جعل قياده بيد الشيطان، والشيطان يريده المهالك، فيجره منها حيث شاء فيوقعه في حرمة، يعني فيما حرمه الله في حرمة التقدم على الإمام كما هو ظاهر الحديث. وجاء أيضا: الذي يرفع رأسه قبل، لا أما يخشى، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد. والعلماء يخلفون في حكم صلاة المسابق الذي يسابق الإمام، فمنهم قال بالبطلان لهذا الوعيد الشديد لأنه لا وحده صلى ولا بإمام يقتدى، ومنهم من يقول صلاته صحيحة لأنه مع هذا الوعيد الشديد لم يؤمر بالعادة. الجمهور على أن صلاته صحيحة لأنه لم يؤمر بالعادة، وأهل الظاهر رواية عن أحمد أن صلاته باطلة علي أن يعيدها. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، هذا مسخ بلا شك، ووعيد على ارتكاب هذا المحرم، وأيهما أسهل، عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة؟ إذن أسهل على الإنسان أن تحول صورة صورة حمار ولا تدخر له العقوبة في الآخرة؟ يعني المنصوص عليه في حديث المتلاعنين، نعم، أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة بلا شك. نعم، إذا مسخ تمسخ عوقب في الدنيا ولن يجمع الله له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ ما في شك أن الإنسان يستغرب وجود مثل هذا الأمر، شيء فوق ما يتصور الإنسان ويتخيل أن يصلي مع الناس ويطلع رأسه رأس حمار، لكن مع ذلك لا يرتدع بعض الناس، والأمر ليس بالسهل، وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا. ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، مسخ القلوب يقرر أهل العلم أن أعظم من مسخ الأبدان، وتجد الإنسان تمر عليه الأوامر والنواهي ولكأنها شيء، والله المستعان. نعم، إذا كبر فكبر، العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك، أن مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر لا شك أنه اختلاف على الإمام، لكنه ليس مثل، لا يعادل التقدم عليه. نعم، لأنه الاقتداء لا شك أن المطلوب التعقيب مباشرة، لكن الذي يتأخر لا يسلب الاقتداء، نعم، لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشرة. وعلى كل حال الواجب متابعة الإمام، وأما التقدم عليه فالخلاف في بطلان صلاته محل نظر عند أهل العلم، اختلاف وعرفنا الخلاف، وأما بالنسبة للتأخر عنه فلا شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف التقدم. الموافقة في تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل الإمام تناقض صلاته، نعم، لكن إذا كبر مع الإمام، إذا كبر فكبر، فنقول إن هذا مثل إذا ركع فركع، يعني إذا شرع في الركوع أخذ الركوع اركع، لسمعنا هذا أنه إذا فرغ من الركوع تركع، كما في قوله إذا كبر يعني فرغ من الكبير كبر. موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام حمها، نعم، سمعنا يا أخوان، يقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأن الإمام ما انعقد الصلاة إلا بنهاية التكبير، فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته. هذا كلام الأخر، لا شك أن المواقعة ليست مثل المسابقة، محل لا إشكال فيها، الموافقة ليست مثل المسابقة، فلذا كبر مع الإمام يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته. أما من سابق في غير التكبير عرفنا أنه محل خلاف بين أهل العلم، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ علم له وعلم. الآن تفترض أنه الحروف مع الحروف، الحروف مع الحروف، يعني بدأ بالألف مع الألف، لا شك من صلاة على خطر، أما الجزم بطلانها يحتاج إلى رسالة. الصلاة للإمام أحمد ذكر فيها مسألة المسابقة وشدة فيها رحمه الله، وإن كان بعض مشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد، شو سلم من يمينه، على التحليل يقع التسليم، والأكثر على أن الركن أو الواجب على خلاف بينهم هو الأولى التي عن يمينه والثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان حكمهما واحد. أما المتابعة في الصورة الظاهرة فلا بد منها، المتابعة في صورة الصلاة الظاهرة فلا بد منها، ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر الصلاة إذا صلى من يقيم أن يتم، نعم، لكن متابعته في الأذكار ما الإمام استفتح بحديث أبي هريرة، والمأموم استفتح باستفتاح عمر رضي الله عنه، الفاتحة محل التلقيح وأقرأها الإمام والمأموم، ما زاد على ذلك كن يقرأ ما تيسر، فهناك ما يلزم فيه الموافق وهناك ما لا يلزم فيه الموافق. هو الأصل أن الإمام يقن بين القول والفعل، لأن القول دليل على الفعل، فالتكبير تكبير انتقال، إنما شرع للانتقال للإعلام بهذا الانتقال، ومقارن له من أوله إلى آخره، هذا الأصل. لكن بعض الناس يتقدم ولا يتأخر، لا شك أن من فعل ذلك أساء، عرض صلاة المأموم لا سيما من لم ير الإمام لبطلانها. باب ما يفعل مسلم من ركعتين ساهيا. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. عن مالك عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله أمسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر والعصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسي. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام.
يقول رحمه الله تعالى باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره. وفرق بعض بين السهو والنسيان. يقول ابن حجر ليس بشيء عن التفريق. لا شك أن السهو والغفلة بينهما وجه شبه كبير. وإن فرق بعضهم بأن السهو قد يكون طارئا يعرض ويزول والغفلة أكثر ما تطلق على الثابت الشيء الثابت. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني بفتح سين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين يعني في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وجاء في بعض الروايات أنها الظهر في بعضها أنها العصر. فقال له اليدين واسمه الخراق سمي بذلك لطول في يديه أو لكونه يعمل بيديه كلتيهما. أقصرت الصلاة يعني بعد أن كانت تامة صارت مقصورة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قصرت بعد أن كانت طويلة صارت قصيرة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا ضبط أقصرت. وفي بعض الروايات ضبطها بعضهم أقصرت قصرت يعني صارت مقصورة لأن الزمان زمان تشريع يحتمل تكون الرباعية اثنتين أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم عيد في الحضر صار أربع وغير الصلاة السفر ولا يمتنع أن تعاد كما كانت. هذا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين ويخلو إما أن يكون ناسيا عليه الصلاة والسلام ساهيا أو يكون شرع له قصر الصلاة في الحضر. قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد كلام طويل سيأتي في بعض الروايات أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم صدق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين فقام ثابت في الروايات أنه لما سلم قام إلى خشبة. نعم قام. فكيف يقال هنا قام ومن الأصل قائم؟ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام، وقد استشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل، لأنه كان مستندا للخشبة فاعتدل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين هما الثالثة والرابعة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو سجد السهو مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام. وهل هذا يجري على قاعدة مالك أن كل سجود نقص يكون قبل السلام والسجود الزيادة يكون بعد السلام؟ جاري ولا غير جاري؟ زاد أمور. السلام الأول منها، نعم منها السلام الأول. نعم. هل في هذا تشهد بعد السجود السهو؟ البخاري ترجم عليه وقال باب من لم يشهد في سجدة السهو، من لم يتشهد في سجدتي السهو، سجد سجدتين ثم سلم بدون تشهد، يعني إذا سجدهما قبل السلام، قاله ابن حجر. وأما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، جمهور على أنه لا يعيد التشهد. حكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، يعني يتشهد ثاني. وعن البويطي عن الشافعي مثله، وخطأوه، خطأوا البويطي في هذا النقل، فإنه لا يعرف. وعن عطاء يتخير، يعني بين أن يتشهد أو لا يتشهد، واختلف فيه عند المالكية. وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الأصفرين عن القديم، يعني من قولي الشافعي. لا شك أنه جاء ما يدل عليه، لكن جاء ما يدل على عدمه وهو أرجح وأكثر. فالصواب أنه لا يتشهد مطلقا سواء سجد قبل السلام أو بعده. طيب، ما حكم سجود السهو؟ يعني السجود إن ترك واجب، أو قل لما يبطل عمده سواء كان نقص أو زيادة. نعم، كما قال الحنابلة، لأن ما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك لا يجب. طيب، قال الشافعية هو مسنون كله، سجود السهو مسنون كله، يعني ما يسجد السهو لا شيء عليه. وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة، لأن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص، لكن إذا كانت الصلاة زائدة بحاجة إيش؟ تحتاج إلى زيادة ثانية؟ عندهم نعم، على كلام لا تحتاج إلى زيادة ثانية. وعن المالكية سجود النقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان، فيجب لتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان، أما الأركان فلا يجبرها السجود. والسنن أيضا لا سجود لها عند الحنابلة. وعن الحنفية واجب كله، السجود واجب كله لمن زاد أو نقص أو شك، جميع أنواع السجود واجب عند الحنفية، ومسنون كله عند إيش؟ الشافعية. المالكية للنقص واجب وللزيادة ليس بواجب، عند الحنابلة لما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك مسنون. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وزاد ومع ذلك سجد، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله تشريع، وفعله تشريع. يقول حدثني عن مالك عن داود بن حسين الأموي مولاهم المدني عن أبي سفيان وهب وقيل قزمان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ولمسلم الظهر، وفي الصحيحين الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم إحدى صلاتي العشي، والاختلاف هو الشك من الرواة، الاختلاف بين الجزم بإحدى الصلاتين أو الشك والترد بينهما اختلاف من الرواة. وزعم بعضهم تبعا لاختلاف الرواة زعموا تعدد القصة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم أنه إذا وجد الخلاف بين الروايات ولو كان مرد خلاف الرواة لا أصل القصة، يقولون بعدد القصة، ومنهم من يجزم قصة واحدة ويرجح بين هذا الاختلاف. فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، عرفنا اسمه الخرباق السلمي، فقال أقصرت أي صارت قصيرة، وضبطه بالعكس أو قصرت يا رسول الله أم نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني لم أنسى ولم تقصر أو لم تقصر. فقال قد كان بعض ذلك، قد كان بعض ذلك إما أنها قصرت أو النسيان، وفي بعض الروايات جزما أنه نسي، قال بل نسيت. لماذا؟ هو نفى القصر والنسيان، فكيف أثبت النسيان ولم يثبت كونها قصرت؟ لأن كونها قصرت تشريع، نعم، والنسيان غفلة ونسيان، وهو عليه الصلاة والسلام ينسى ليسن ويشرع، لكن لا يجوز عليه أن يشرع من يأذن به الله. كل ذلك لم يكن، قال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس الذين صلوا معه، فقال أصدق ذو اليدين، يعني فيما قال، فقالوا نعم صدق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم أكمل ما بقي من الصلاة والركعتان الثالثة والرابعة، ثم سجد السجدتين للسهو بالتسليم وهو جالس. الآن عندنا تعارض بين ما عند الإمام من غلبة ظن وبين ما ادعاه ذو اليدين من النص. لو صلى إمام وحصل له مثل ما حصل، والغالب على ظنه أن صلاته تامة، ثم قام شخص أو سبح واحد، نعم، قال سبحان الله، يرجع إلى قوله أو يعمل بغلبة ظنه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع حتى سأل غيره، ففي هذا أن الإمام لا يرجع عن يقينه ولا غلبة ظنه إلا لما هو أقوى منه، إلا لما هو أقوى منه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب عليه الصلاة والسلام، حتى صدقه غيره من المصلين، وحينئذ ترجح قول الأكثر على غلبة ظنه أو قول الكل. الحديث أن الكلام أثناء الصلاة لا يبدوها لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها، لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها. يقول حدثني عن مالك بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة، نعم، هو لا بد من تكبير، نعم، تكبيرة انتقال ما يبحر، نعم، لأنه سلم، نعم، لا كون ست تشهد مثلا، نعم، ثم سلم يكفي أن يستقبل القبلة ويجزي، لأن السلام هذا لا يعني يغير بين صوته للقيام والركوع والتشهد، هذا يحقق مصلحة، يحقق مصلحة اقتداء المأموم به، نعم، ولا يترتب عليه مفسد، واللفظ متروك، نعم، يعني ما في حد محدد من الشارع، فالأمور المتروكة التي لم تبين صفتها في الشارع يجوز أداؤها على غير الصفة على أي وجه، ماشي. ما لا تقول ما ورد ولا وارد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد، ولم يذكر أنه كان في الصوت، لا لا، الأصل أنه متروك، يأتي بالإنسان الصفة التي لا تخرجه عن مسمى، يأتي به على صفة التي لا تخرجه عن مسمى، نعم، زاد التكبير ومو بيسجد. يأتي في حديث عبد الله بن بحينة أن نوع صلى الله عليه وسلم ترك التشهد وترك الجلوس له فاكتفى بسجدتين، ولذا يقول أهل العلم من سهى مرارا كفاه سجدتان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر قال ابن عبد البر لا يوقع على اسمه ابن سليمان بن أبي حرمة، قال بلغني، هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار يعني الظهر والعصر، الظهر والعصر يعني فسرت، فسلم من اثنتين يعني من ركعتين. فقال له رجل ذو الشمالين، ذو الشمالين، وهناك ذو اليدين. وفي الحديث الذي قبله مرة قال إيش؟ إيه في هذا الحديث، نعم في هذا الحديث قال الشمالين، ومرة قال أصدق ذو اليدين. نعم، فقال له ذو الشمالين، ذو الشمالين رجل من بني زهرة اسمه عمير بن عمرو، وقد وهم الزهري في ذلك، وإنما هو الخرباق ذو اليدين، لأن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت، فصرح بنفيهما معا عنه. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله صدق، أن لم تصلي إلا ركعتين. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم في سجود سهو. نعم نعم. يقول الباجي لم يذكر ابن شهاب في حديث هذا سجود السهو، قد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة ومن حفظ، معروف أنه حجة على من لم يحفظ. ويقول ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من الحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يقم له إسنادا لا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى. الزهري إمام من أئمة المسلمين، إمام مثير من المرويات ومن الشيوخ والتلاميذ، من بحور العلم ومن الحفاظ المتقنين، لكن مع ذلك لا يعلم من يعلم من الخطأ والنسيان، أفي مخلوق يسلم من ذلك؟ نعم. فالإمام مالك رحمه الله، ابن شهاب الزهري رحمه الله لم يقم إسناد هذا الحديث ولا متنه، ولم يعول أهل العلم عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وابن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة، يعني كترك التشهد الأول، فإن سجوده قبل السلام. نعم، سجوده داخل الصلاة، داخل المنهي قبل السلام منها ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو يزيد معها، يزيد فيها في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة. هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، هذه قاعدة مضطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حينة حيث سجد قبل السلام لأنه نقص من الصلاة. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام كفعله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. لكن هل هذا الاضطراد مقبول؟ نعم، يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام، أو نقول علينا بالاقتداء، يعني الأصل أن ما يكون تبع للصلاة قبل السلام يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل. ولا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين، إذا سلم عن نقص من قصة اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه. نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه. نعم، لا، هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم سيأتي، وأخذ الزيادة من حديث ذلك بس وطرد. وهذا موجود في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته عن شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه. لكن أخذ قواعد مضطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين، نعم، لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة، من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاة صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاة صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل. سم.
باب إتمام مصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيب للشيطان. عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد حسان بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته ليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. عن مالك عن عفيه بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكعب الأحبار رضي الله عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي.
يقول رحمه الله تعالى: باب إتمام مصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي بالإشباع، وإلا في الأصل فليصلي، لا من الأمر، فليصلي ركعة في رواية مسلم، فليطرح شك وليبني على مستيقن وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا يرد على مالك في قاعدته ولا يرد كيف؟ نعم، قد يرد وقد لا يرد، قد يرد وقد لا يرد، لأنه إن كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد، وإن كان ما فعله فيه زيادة ورد عنه. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، يعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، صارت صلاة بعد أن كانت خمس صارت ست، والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على وتر. وقل مقابل هذا لو كانت صلاة مغرب نعم ثم تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث، نعم يبني على الأقل ويأتي بثالثة، إن كانت هذه رابعة صارت وترا له، صارت سجدتان وترا لتقطع صلاة المغرب على وتر. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بهاتين سجدتين، يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وترا، وإن كانت رابعة يعني من غير زيادة صار فعله مطابق للواقع، فالسجدتان ترغيم للشيطان، إغاظة للشيطان وإذلال. قال النووي بمعنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته، لبس عليه صلاته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين فأرغم الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده، لأن الشيطان لا شك أنه يغيظه أن يأتي الإنسان بما أمر به على الوجه المأمور به. ولذا إذا ثوب الصلاة، إذا نودي للصلاة أدبر ثم رجع، ثم إذا ثوب أدبر ثم رجع ليلبس على الإنسان صلاته ويذكره ما لم يذكر، فلا شك أنه يذكره سعى في غفلته عن الصلاة لا يدري كم صلى، ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا. والحديث مخرج في صحيح مسلم موصول عن أبي سعيد الخدري من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وفي الحديث يقول ابن عبد البر: في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري. وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وإن اعتراه غير مرة تحرى. لماذا يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ نعم،